وآله المتوالية، ومنها أن بلغنا هذا الشهر المبارك على أول شهر رمضان. إن نعم الله عز وجل على العبد كثيرة لا تحصى، ومنها أن يمد في عمره وأن ينسأ له في أجله فيدرك مواسم الخيرات. وإن هذه النعمة تستوجب على العبد شكرها وحمد الله عز وجل عليها، فإن الله عز وجل قد تأذن لعباده أنهم إذا شكروا أن يزيدهم، قال جل وعلا: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. شكر الله عز وجل على نعمه يكون بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب أن يعتقد العبد أن هذه النعمة فضل من الله عز وجل اختصه بها، ولعلنا أو كثير منا يعرف إخوانا له قد توفاهم الله عز وجل بعد رمضان الماضي فلم يدركوا هذا الشهر الفضيل، وقد كنا نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه. فيجب علينا أن نستشعر هذه النعمة، وأن الله عز وجل خصنا من بين كثير من عباده. هذا شكرها بالقلب، أما شكرها باللسان بأن يحمد العبد ربه جل وعلا بلسانه ويثني عليه وينسب هذه النعمة إليه تبارك وتعالى. وإن شكر الله عز وجل بالعمل هو أعلى تلك المراتب. يقول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. تقول رضي الله عنها مشفقة عليه: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. إن شكر الله عز وجل على هذه النعمة وهي إدراك مواسم الخيرات يكون بالقيام بما افترض الله عز وجل على العبد، ويكون بالمسارعة والمسابقة إلى فعل الخيرات، ويكون باجتناب المحرمات التي نهى الله عز وجل العباد عنها. إن المتأمل يا عباد الله في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد الله عز وجل يأمر فيهما بالمسارعة والمسابقة إلى الطاعة، ويجد فيهما الأمر بالمنافسة واغتنام نعم الله عز وجل على العباد قبل أن يسلبوها. يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ويقول جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ويقول عز من قائل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مرشدا لنا ومبلغا إيانا وحادا لنا على امتنان نعم الله عز وجل قبل أن نسلبها، يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، أي اغتنم خمسا من نعم الله عز وجل عليك قبل أن تبتلى بخمس وقبل أن تسلب الخمس الأولى. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل موتك. هذه النعم يا عباد الله تستوجب على العبد أن يشكرها وأن يستعملها في طاعة الله عز وجل وفيما يرضيه تبارك وتعالى. ألا وإن من وسائل الشيطان وأخطر الأبواب والسبل التي يدخل بها الشيطان على العبد فيصده عن الإقبال على طاعة الله عز وجل وتكون حائلة بينه وبين التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، ألا إن من تلك الأبواب وأخطرها التسويف وطول الأمل. إن التسويف وطول الأمل يا عباد الله يجعلان العبد متعلقا بالحياة الدنيا وينسيانه الآخرة، يجعلانه يلهث في طلب الدنيا ويسعى في تحصيلها، فتمضي الساعات وتمضي الأيام بل وتمضي الشهور والسنوات، والعبد ما زال في غفلة عن الله والدار الآخرة، فلا يستيقظ إلا وقد أدركه الأجل، فيندم على ما فات من تفريطه فيما مضى من عمره، إلا أن الندم والحسرة في تلك الساعة لا تنفعه. يقول الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. عباد الله، فلما كان الامر كذلك وكان للتسويف وطول الامل تلك الخطوره العظيمه، كان يجب على العبد ان ينتبه لهما، فان التسويف وطول الامل لهما مفاسد عظيمه، فهما يجعلان العبد يتعلق قلبه بالدنيا ويجعلانه في غفلة عن الله والدار الآخرة. إن التسويف وطول الأمل يجعلان قلب العبد في قسوة، بل لعلهما قد يؤديان إلى موته، أعاذني الله وإياكم من ذلك. يقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عباد الله، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه قصر الأمل ويعلمهم الاستعداد إلى الدار الآخرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والعقلاء جميعا يعلمون أن الغريب عن وطنه وأن المسافر عن دياره أنه لا يستكثر من التزود من متاع الدنيا في بلد الغربة، وإنما يستعد قدر استطاعته بجمع الزاد الذي يكون عونا له عند رجوعه إلى داره الأولى. وكلنا في الحياة الدنيا، كلنا في هذه الحياة الغرباء، ولنا دار آخرة سنعود لها لا محالة، إما إلى جنة وإما إلى نار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنان. لقد أثرت هذه الوصية في ابن عمر رضي الله عنهما بعد ذلك، فكان رضي الله عنه يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. يقول علي رضي الله عنه: أكبر ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. عباد الله، إن اتباع الهوى يكون سببا في صد العبد عن الحق. كم هي آيات الله عز وجل التي تتلى علينا، وكم هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نسمعها وتذكر لنا. إلا أن اتباع الهوى وأهواء النفس ورغباتها ووساوس الشيطان تكون هائلة دون الاستجابة إلى الله ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه إذا لم يبادر إلى الاستجابة إلى الله عز وجل. يقول علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، ألا وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. عبد الله، إذا دعتك نفسك بالأمان الكاذبة وجعلتك تسرح خلف الأحلام الخادعة بجمع الأموال وطلب المناصب وتحصيل الجاه، فذكرها يا عبد الله، فقل لها: يا نفس ألا ترضين، أو يا نفس ألا تتمنين أن تكوني ممن وفق إلى الأعمال الصالحة ومن النفوس التي سابقت إلى رضوان الله عز وجل والدرجات العالية. قل لها: يا نفس ألا تتمنين أن تكوني مع الذين أنعم الله عليكم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا نفس ألا تتمنين أن تكوني من تلك النفوس التي يقال لها عند حلول أجلها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا نفس ألا تخشين أن تكوني من تلك النفوس التي قال الله عز وجل فيها: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، إنها كلمة هو قائلها. ويقول الله عز وجل يا عباد الله منبها لنا وحاثا لنا على القيام الصالحات: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولكن ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه شهد جنازة وشهدها رجل بجانبه، فأراد الحسن أن يعظه فقال له: لو كنت مكان هذا فما الذي تتمنى؟ قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا وأتزود إلى الآخر. فقال له: إنك الآن فيما تتمنى. نحن جميعا فيما نتمنى، وفيما يتمناه كثير من أهل القبور، يتمنون أن يعودوا إلى هذه الحياة الدنيا ليبادروا إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وجل بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. كثير من الناس تحدثه نفسه بالتوبة إلى الله عز وجل وبالاستقامة على طاعته وبالإقبال على الله تبارك وتعالى والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، إلا أن الوساوس التي يوسوس بها الشيطان في صدره وما يلهيه به من التسويف وطول الأمل يجعله يقول لها: لعلك تتوب بعد أن تتزوج، أو بعد أن تبلغ الثلاثين، أو بعد أن ترزق بأبناء، أو بعد أن تبني لك بيتا ودارا. فإذا به يبلغ الأربعين والخمسين فيقول له بعد أن تفرغ من حوائج أبنائك: تقبل على الله عز وجل، وكأنه على يقين من ساعة موته. إن العلاج لذلك يا عباد الله هو في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. فإن الموت يجعل الإنسان في استعداد إلى الدار الآخر، ويجعله مغتنما لأوقاته ولحظاته بالأعمال الصالحة والإقبال على الله عز وجل. وها نحن في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد الشياطين فضلا من الله عز وجل ونعمه. قد هيأ الله عز وجل لعباده في هذا الشهر سبل الطاعات، ونوع لهم العبادات، وصفد عنهم الشياطين لتكون نفوسهم معينة لهم على الإقبال على الله عز وجل بالجد والاجتهاد في الطاعة. فإذا لم تنشط النفوس في هذا الشهر فمتى تنشط؟ إذا لم تقبل على الله عز وجل في هذا الشهر الذي ينادي منادي كل ليلة منه: يا باقي الخير أقبل، أي أقبل على طاعة الله، ولا تسوف ولا تؤخر، وإنما جد واجتهد في عمل الصالحات بالمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل والسنن والرواتب. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، أي أحجب وتب إلى الله عز وجل وأقلع عن الذنوب والمعاصي. وإن لله عز وجل عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم هذا الشهر ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن نكون له من الشاكرين، ونسأله المزيد من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.